بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في العرفان النظري، شرح كتاب تمهيد القواعد لابن تركة، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1426 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. المراتب المتعينة بالتعينات الاستجلائية. قبل الانتقال إلى هذا البحث الجديد الذي هو مفصل من الأبحاث كما سيتضح، بقيت عندنا إشارتان نشير إليهما ثم ننتقل إلى هذا البحث. الإشارة الأولى التي نحتاج إليها اللي مرتبطة بأبحاث الأعيان الثابتة، طبعا هذه الأبحاث، لأنه تقريبا نحن حاولنا في البحث السابق أنه نقف عند مسألة الأعيان الثابتة بأبعادها المختلفة وبجهاتها المتعددة، والقدر المشترك في مسائل الأعيان الثابتة أنها كلها مرتبطة بالصقع الربوبي، لأن الإخوة يتذكرون نحن قسمنا هذا العالم إلى ماذا؟ إلى عالم الصقع الربوبي وإلى عالم ماذا؟ المظاهر العينية أو ما يتعلق بالتعينات العينية الخارجية، العينية الخارجية على أي الأحوال. الإشارة الأولى هو أن الأعيان الثابتة هي ملاك الصدق في القضايا عند العرفاء. هذا بحث من الأبحاث الأساسية الذي قرأتموه مرارا، أنه ما هو ملاك الصدق في القضايا؟ توجد عدة نظريات الإخوة يتذكرون، واحدة من النظريات المعروفة في هذا المجال هي نظرية العرفاء، حيث يعتقدون بأن الأعيان الثابتة هي ملاك صدق القضية وعدم صدقها. فإن كانت القضية التي أعتقدها أو توجد في ذهني مطابقة لعينها الثابتة فهي صادقة، وإلا فهي غير صادقة. هذا المعنى أشار إليه القيصري في مقدمات الفصوص، صفحة 17 تقريبا، العمود الثاني، هناك تحت عنوان، حتى أنه نتكلم بلغة في التنبيه أول ثاني، في التنبيه الثالث من الفصل الثاني من المقدمات، في التنبيه الثالث من الفصل الثاني قال: فنفس الأمر، التفتوا جيدا ليعرف نفس الأمر، فنفس الأمر عبارة عن العلم الذاتي الحاوي لصور الأشياء كلها، كليها وجزئيها، صغيرها وكبيرها، جمعا وتفصيلا، عينية كانت أو علمية، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. إشارة إلى الآية المباركة. إذن نفس الأمر عند العارف الذي هو ملاك الصدق في القضايا، نفس الأمر هو ماذا؟ هو الأعيان الثابتة. هذه إشارة. الإشارة الثانية التي هي من الإشارات المهمة أيضا، أن الأعيان الثابتة تنقسم إلى قسمين، خلوا ذهنكم يمي، أعيان ثابتة تستدعي أن يكون لها مظهر في الخارج في المظاهر العينية، يعني لسان استعدادها يطلب ماذا؟ يطلب لها أثرا ومظهرا في الخارج. لذا وجدت هذه المظاهر، هذه المظاهر إنما وجدت بحسب لسان استعدادي الأعيان الثابتة. وهناك قسم من الأعيان لسان استدعائها طلب الظهور، لو طلب الخفاء، الجواب طلب الخفاء، طلب الخفاء. فهذه تريد أن تظهر أو لا تريد أن تظهر، تريد أن يكون لها مظهر أو لا تريد ذلك، ها؟ لا تريد. وهذه واحدة من معاني الأسماء المستأثرة عندهم. التفت لي جيدا، فسرت الأسماء المستأثرة بتفسيرات متعددة، واحدة من أهم التفسيرات للاسم المستأثر ما هو؟ يعني أن عينه الثابتة تطلب الظهور أو لا تطلب الظهور؟ لا تطلب الظهور، بل تطلب الخفاء، بل تطلب البطون. لا، هو لازم، هو موجود في صح الربوبي، بلي بلي، وهو كذلك، لأنه الاسم هو صفة مع تعين، بعد هو التعين، هذا الاسم له ماذا؟ له لازم، لازمه ما هو؟ العين الثابتة. العين الثابتة قلنا بأن العين الثابتة بمنزلة الماهية للوجود، يعني مو شيء آخر. هذا الاسم له ماهية أو ليس له ماهية؟ له ماهية، له تعين، ولكن هذا يستدعي ويريد الظهور أو لا يريد الظهور؟ لا يريد الظهور. لا، ذاته هكذا، لأنه قلنا الأعيان الثابتة ليست أمور مجعولة، وإنما هي أمور ماذا؟ أمور ذاتية. هذا الاسم بمقتضى ذاته يطلب الظهور أو لا يطلب الظهور؟ لا، لا يطلب الظهور. ومن هنا قسمت الأعيان الثابتة إلى ممكنة وممتنعة. التفتوا جيدا، ليصير عندكم خلط، لأنه مرادهم من الاسم الممتنع مو الممتنعات، فإن الممتنعات لها اسم وليس لها اسم، ليس من قبيل شريك الباري، ولكن اللي مو واقف على اصطلاحهم يتصور أن مرادهم من الاسم الممتنع يعني ماذا؟ يعني الممتنعات كشريك الباري. لا لا، هؤلاء يقسمون الأعيان الثابتة إلى ممكنة وإلى ماذا؟ ممتنعة. والممتنعة غير المحالات الذاتية كشريك الباري. ما أدري واضح صار؟ لذا أيضا القيصري في مقدمة الفصوص، أيضا في نفس هذا التنبيه، في الفصل الثالث من المقدمات، هذه في صفحة 18 العمود الثاني عندي، هكذا يقول. بالي. الفصل الثاني، بالي آخر الفصل الثاني ذاك، يعني التنبيه الثالث من الفصل الثاني، أما هنا هذا في أوائل الفصل الثالث، هذاك كان صفحة 17 العمود الثاني، هذا صفحة 18 العمود الثاني. واضح صح؟ يعني البحث، الإشارة الأولى مصدرها بحسب هذه النسخة الحجرية الصفحة 17 العمود الثاني، أو التنبيه الثالث من الفصل الثاني. أما هذا البحث اللي هو في الإشارة الثانية في الفرق بين الأسماء الممكنة والممتنعة، أو الأعيان الممكنة والممتنعة، فهو في أوائل الفصل الثالث. هناك هكذا يقول، بالي، يقول: والأعيان بحسب إمكان وجودها في العين، يعني طلب أن يكون لها ماذا؟ عين، وطلب أن يكون لها مظهر. والأعيان بحسب إمكان وجودها في الخارج وامتناعها فيه، أي في الخارج، تنقسم إلى قسمين. الأعيان تنقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين: الممكنات، والثاني الممتنعات. إذن الأعيان الثابتة التي هي لوازم الأسماء والتي قلنا هي عين الأسماء بوجه وغيرها بوجه ونسبتها إلى الاسم نسبة الماهية إلى الوجود، هذه الأعيان تنقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين. قسم منها ممكنة أن تكون ممكنة، يعني في لها مظهر في العين، وقسم منها ماذا؟ ممتنعة، لأن ليس لها مظهر في العين. والممتنعات والثاني الممتنعات، وهي قسمان. التفتوا جيدا، إذن عندما يأتي إلى الممتنعات يقسمها إلى ماذا؟ إلى قسمين. القسم الأول الأعيان الممتنعة، القسم الثاني الممتنعات بالذات، المحالات الذاتية، أحسن دك بشريك الباري مثلا. واضح صار؟ إذا لا يصير خلط عندك، كلما سمعت أنه هذا من الأعيان الممتنعة يعني يذهب ذهنك إلى الممتنعات، ماذا؟ إلى الممتنعات بالذات. قال والثاني الممتنعات، وهي قسمان، قسم يختص بفرض العقل إياه كشريك الباري واجتماع النقيضين والضدين في موضوع خاص ومحل معين وغيرها، وهي أمور متوهمة نتيجتها العقل المشوب بالوهم، وعلم الباري جل ذكره. إذن الممتنعات لها أعيان أو ليس لها أعيان؟ الجواب لا أعيان لها. من هنا يطرح هذا التساؤل، هسه ذاك بحث مرتبط بعلم الباري، إذن كيف يعلم بها الله سبحانه وتعالى؟ يقول وعلم الباري بها، وعلم الباري جل ذكره يتعلق بهذا القسم من حيث علمه بالعقل والوهم ولوازمها من توهم ما لا وجود له ولا عين، وفرضهما إياه لا من حيث أن لها ذواتا في العلم أو صورا أسمائية، لا ليس الأمر كذلك، يعني لها أعيان أو ليس لها أعيان؟ لا ليس لها أعيان. وإلا يلزم الشريك في نفس الأمر والوجود. قال الشيخ في الفتوحات في ذكر الأولياء الناهين عن المنكر إلى أن يقول، التفتوا جيدا، هناك هكذا هذه عبارته، يقول بل هي أمور ثابتة موجودة في العلم لازم لذات الحق، لأنها صور الأسماء الغيبية المختصة من حيث هو ضد البعض، وجه لا يجتمع معه، وتختص الممكنات بالأول ممتنعات بالثاني، وتلك الأسماء، محل الشاهد هذه من عبارة الفتوحات، وتلك الأسماء، يا أسماء يعني الأعيان الثابتة الممتنعة مو الممتنعات بالذات، وتلك الأسماء هي التي قال في فتوحاته وأما الأسماء الخارجة عن الخلق، يعني لها مظاهر خلقية أو ليس لها؟ خارجة عن الخلق. وأما الأسماء الخارجة عن الخلق والنسب فلا يعلمها إلا هو، لأنه لا تعلق لها بالأكوان يعني بالمظاهر الكونية. وإلى هذه الأسماء أشار النبي صلى الله عليه وآله بقوله واستأثرت به في علم غيبك. إذن عندما يطلق هؤلاء الاسم المستأثر مرادهم ما هو؟ ها؟ ما هو مرادهم؟ يعني الأعيان الثابتة التي لا مظاهر خلقية لها. جيد، هذه من الإشارة الثانية، تقريبا الأبحاث المرتبطة ببحث الأعيان الثابتة تقريبا حاولنا استيعابها في هذا البحث السابق. عموما هكذا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين له أنه الحق. من هذا الطريق، بل الطريق من هنا يمر، يعني أنه أنت لا تستطيع أن تعرف ماذا؟ أن تعرف ما في الصقع الربوبي إلا ما له مظاهر خلقية، فما لا مظهر خلقية له تستطيع أن تتعرف عليه ولا تستطيع؟ الطريق مغلق، إلا أن يصل الإنسان إلى مقامات ماذا؟ إلى مقامات الصقع الربوبي، وذاك مختص بالأولياء، يعني ذاك الذي بعد يصل إلى القدر وإلى سر القدر وإلى سر القدر، ذاك خاص بالخلاص. ولذا أنا قلت، هذه بعد انتهى البحث، الآن جملة معترضة، ولذا قلت مرارا بأنه الأسماء لها آثار، الأسماء لها آثار، هذه الآثار بعضها تظهر في نشأتنا ولها مظاهر، وبعض الأسماء ماذا؟ لها مظاهر أو ليس لها مظاهر، يمكن أن نعرفها أو لا يمكن، ولكن الله سبحانه وتعالى يعرفها أو لا يعرفها، يعرف آثارها أو لا يعرفها. لذا أن الإنسان واقعا بلغ ما بلغ من العلم لعله يقوم بعمل ضمن الاسم المستأثر، هذا يسقطه من الأول إلى الآخر. ممكن أو غير ممكن؟ بل ممكن. هذا اللي أنا أتصوره بعد البداء، ولكن هذا البداء ما مرتبط بلوح المحو والإثبات وبعالم المظاهر الخلقية، وإنما هذا البداء منشأه وين؟ ها؟ منشأه الصقع الربوبي. وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام تجدهم عندما كانوا يقولون نعلم كل شيء، ولكن مع ذلك يتوقفون عن الجزم. لماذا يتوقفون عن الجزم؟ لأنه قد يوجد في هذه الأسماء المستأثرة ما له أثر، وهم لا يعرفون ماذا تلك الآثار المترتبة على تلك الأسماء المستأثرة عليها. هذا تمام الكلام أتصور بعد في الأبحاث السابقة. ننتقل إلى بحث جديد. من هنا، يعني من هذه الصفحة، المراتب المتعينة بالتعينات الاستجلائية، إذا يتذكر الإخوة، نحن فيما سبق قسمنا، قلنا تارة نتكلم في عالم الصقع الربوبي وتكلمنا عنه، وأخرى نتكلم في عالم ماذا؟ في عالم الأعيان الخارجية، لا الأعيان الثابتة، يعني نتكلم في المظاهر الخلقية. من البحث في هذا اليوم سوف ننتقل من الشق الأول، من القسم الأول إلى القسم الثاني، يعني إلى المظاهر الخلقية. واضح صار؟ خب، في الشق الأول أو القسم الأول ماذا تكلمنا؟ تكلمنا عن الهوية، عن الذات بما هي، ثم تكلمنا عن التعين الأول وهو مقام الأحدية، ثم تكلمنا عن التعين الثاني وهو مقام الواحدية، ثم تكلمنا عن لوازم هذه المقام الواحدية من الأسماء والأعيان الثابتة وإلى غير ذلك. كلها كانت هذه الأبحاث مرتبطة بعالم ماذا؟ بعالم الصقع الربوبي، وهو الذي يسمى أو يصطلح عندهم أن كل ما يوجد هناك موجود بنحو النسبة العلمية، لأن كل ما يوجد هناك إما وجود وإما ماذا؟ وإما علم. إذا كنا على مستوى الهوية الذاتية فهو علم، فهو وجود وليس ماذا؟ حتى العلم قلنا ليس غير متميز عن القدرة، والقدرة عن العلم وعن السمع وعن البصر. أما عندما انتقلنا إلى التعين الأول والثاني، نجد بأن النسبة الوجودية صارت نسبة ماذا؟ نسبة علمية. الآن انتهينا من هذا، نريد أن ننتقل إلى ماذا؟ إلى أيضا نسبة وجودية أخرى، يعني نسبة وجودية سابقة على التعين الأول والثاني، ونسبة وجودية ماذا؟ لاحقة، التي هي المظاهر الخلقية. فلذا التفتوا إلى العبارة، ماذا يقول؟ يقول ثم إنها، هذا الضمير إنها يعود على ماذا؟ على الصقع الربوبي بعد، هذه مو الذات بما هي ذات في مقابل التعين الأول والتعين الثاني، لا، الآن نتكلم ماذا؟ نتكلم عن مقام الصقع الربوبي، عن هذا المقام بما أشرنا إليه من المراتب النفس الأمرية، من الواحدية والأحدية والأسماء والصفات والأعيان الثابتة. ثم إنها اقتضت الظهور والبروز. التفتوا جيدا، هناك أيضا اقتضت الظهور والبروز. يقول لا، الظهور والبروز تارة من عالم الذات إلى عالم ماذا؟ إلى عالم خارج الذات. لا، عالم الصقع الربوبي كان عالم خارج الذات. لا لم يكن عالم خارج الذات. من قبيل الآن جنابك أنه توجد عندك، تضرب الأمثال ولا تقاس، عندك الآن مرتبة العاقلة، هذه العاقلة تريد أن تظهر، فمن العاقلة وين تأتي؟ تأتي إلى المثال، ومن المثال وين يأتي؟ يأتي إلى الحس المشترك. ولكن هذه خرج عن محوطة النفس أو لم يخرج؟ بعده لم يخرج، بعده في محوطة النفس، ولكنه ذلك الذي كان في محوطة النفس إذا صار فعلا خارجيا، بعد هنا صار خارج ماذا؟ ها؟ خارج محوطة النفس. إذن الآن عندما يقول اقتضت الظهور والبروز، هناك أيضا كان الباطن اقتضى ماذا؟ الظاهر، ولكن ذلك الظهور وذلك البطون كان خارجا عن المحوطة، عن عالم الصقع الربوبي، أو لم يكن خارجا؟ لم يكن خارجا. أما هنا عندما يقول اقتضت الظهور والبروز، يعني الظهور والبروز الذي هو خارج الصقع الربوبي، يعني الذي يقع في المظاهر الخلقية. واضح هذا المعنى؟ قال ثم إنها اقتضت الظهور والبروز من حد الغيب إلى حد الشهادة. من هنا لعله نستطيع أن نقف على معنى دقيق لقوله تعالى عالم الغيب والشهادة. نفسر الغيب بعالم الصقع الربوبي، ونفسر الشهادة بعالم ماذا؟ بعالم المظاهر الخلقية. خلي الغيب، كنا إلى هنا كنا نفسره ماذا نقول؟ نقول بأنه عالم الملكوت غيب، وهذا عالم الدنيا عالم الشهادة. لا، بناء على هذا التفسير، بعد كل عالم المظاهر الخلقية يكون عالم ماذا؟ عالم الشهادة. في قبالي يقع عالم الغيب وهو عالم الصقع الربوبي. نعم، يعني شنو حتى الملائكة؟ بلي أحسنتم، يعني كل المظاهر الخلقية، كل المظاهر الخلقية اللي سوف يبدأ من عالم العاقل وعالم المثال وعالم المادة وعالم الإنسان الكامل، هذه بعد السلسلة، لأنه المظاهر الخلقية عند العارف مو ثلاثة، شقدية؟ أربعة، عالم العاقل وعالم المثال وعالم ماذا؟ ها؟ وعالم المادة وعالم الإنسان الكامل. هاي الحضرات الأربعة المسمات يضاف إليها الحضرة الخامسة، وهي ماذا؟ وهي العالم الربوبي. يعني عالم التعين الأول والثاني هذه كلها نجعلها عالما واحدا، ثم عالم العقل. طبعا كل واحد من هذه العوالم لها مراتب، ها؟ يعني عالم العقل يقسم إلى كلي وإلى جزئي، إلى النفوس وإلى ماذا؟ وإلى الأرواح. الآن ما نريد ندخل في تقسيماتها، فقط الحضرات الخمس المعروفة عندهم. الحضرة الأولى حضرة التعين الأول والثاني معا، يعني الواحدية والأحدية، وحضرة عالم العقل، وحضرة عالم المثال، وحضرة عالم المادة، وحضرة عالم الإنسان ماذا؟ الكون الجامع والإنسان الكامل. الآن عندما يقول البروز من حد الغيب، مراد من الغيب يا غيب، مو مراد من الغيب يعني عالم الملكوت في قابل عالم الدنيا اللي هو عالم الشهادة، لا، مراد من الغيب يعني عالم الصقع الربوبي إلى عالم الشهادة، يعني المظاهر الخلقية. قال الظهور والبروز من حد الغيب إلى حد الشهادة وحصوله، يعني اقتضت الظهور، هاي معطوفة على الظهور، وحصوله يعني اقتضت الحصول، حصول ماذا؟ حصول تلك الصفات والتعينات متمايزة في الأعيان. هذه كانت متمايزة هناك أو ليست متمايزة؟ لا، هناك كان التفصيل عين إجمال، هناك لم يكن هناك تمايز في العين. نعم إذا كان في بعض المراتب فكان تمايز ماذا؟ في الذهن، يعني تمايز مفهومي، وإلا بحسب الواقع الخارجي اتحاد ماذا؟ اتحاد مصداقي. أما الآن لا، يريد أن يراها متمايزة، ولكن متمايزة أين؟ في عالم الأعيان. هذه الأعيان مو الأعيان الثابتة، الأعيان الخارجية، يعني المظاهر الخلقية. وحصول تلك الصفات والتعينات متمايزة في الأعيان بالفعل، هذه بعد ماذا؟ وتعقلها، يعني اقتضت الظهور واقتضت الحصول واقتضت ماذا؟ تعقل تلك الأعيان المتمايزة، تعقلها ماذا؟ على نحو التفصيل، يعني على نحو أين هذا من ذا، هذه الموجودات الخارجية. وهذا الذي احنا او الذي يصطلح عليه في الفلسفة بأنه العلم الفعلي للحق سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى عنده علم ذاتي بالأشياء قبل الإيجاد، وعنده علم تفصيلي بالأشياء ماذا؟ مع الإيجاد، بالإيجاد، وهو علم تفصيلي. ومن الواضح أن هذا العلم التفصيلي بعد ليس عين الكشف الماذا؟ الإجمالي أو العلم الإجمالي. لا، هذا العلم التفصيلي شيء والإجمال شيء آخر. أقول لما كان التعين الأول الجامع، هذا البحث إذا يتذكروا الإخوة مرارا ذكرنا أشرنا إليه، قلنا تارة يقولون التعين الأول ومرادهم الأحدية، والتعين الثاني ومرادهم الواحدية، وأخرى لا، يجمعون الأحدية والواحدية في تعين واحد، ويجعلون الأحدية باطن التعين الأول، والواحدية ماذا؟ ظاهر التعين الأول. فالتعين الثوصن ظاهر الخلقية. بلي أحسنتوا. بلي. لذا بعد ذلك يقول بحسبه تجلى بتعين آخر الذي هو التعين الثاني. هذا بعد اختلاف الاصطلاح من خلال القراءة نستطيع أن نشخص أنه مراد من الثاني يعني الواحدية في قبال أحد، يعني مرتبط بالصقع الربوبي لو مرتبط بالمظاهر الخلقية. هنا عبارته هذه، وسابقا أيضا كانت هذه عبارته، قال بأن التعين الأول له بطون وهو الأحدية، وله ظهور وهو ماذا؟ وهو الواحدية. أقول لما كان التعين الأول الجامع، واضح الجامع بين الواحدية والأحدية، هذا التعين له باطن هو الأحدية، وله ظاهر وهو ماذا؟ وهو الواحدية. المعبر عنه، عن هذا التعين الأول، بالوحدة الذاتية تارة وبالهوية المطلقة ماذا أخرى. في الحاشية عند هنا يقول لماذا يعبر عنها ذلك، يقول وقوله المعبر عنه بالوحدة الذاتية، في السطر الثاني من الحاشية رقم 2، المعبر عنه بالوحدة الذاتية، أقول لأنه بنفس ذاته يتعين بالتعين الأول. ما هو منشأ تسميته ماذا؟ الوحدة الذاتية. يقول بنفس ذاته يتعين، لأن الوحدة الذاتية اسم لمرتبة لا تعين. في الواقع أن هذه في قبال المظاهر الخلقية متعينة أو لا متعين؟ لا متعين. نعم، في مقابل تلك الذات والتحليل تكون ماذا؟ تعين. ففي الحقيقة التعين الأول راجع إلى اللا تعين، وكذا إطلاق الهوية المطلقة. هسه لما كان التعين الأول الجامع لغلبة أحكام البطون والوجود على أحكام الظهور والإظهار، يقول بأنه مقام التعين الأول بما له من الواحدية والأحدية هو ماذا؟ هو بطون، هو غيب، غالب عليه أحكام الظهور لو أحكام الغيب. يقول لا، الغالب عليه أحكام البطون، أحكام الغيب، لا أحكام الظهور وأحكام الشهادة. لما كان كذلك قال ولا تمايز بين ما يعبر فيه من المعاني الأسمائية والتعينات، وهذا مرارا ذكرنا، قلنا في مقام الأحدية لا تمايز عيني ولا تمايز مفهومي، وفي مقام الواحدية لا تمايز عيني وإن كان هناك تمايز ماذا؟ مفهومي. المهم على مستوى وجود يوجد تمايز أو لا يوجد تمايز؟ لا يوجد تمايز على الإطلاق، لا تمايز بين ما يعبر فيه من المعاني الأسمائية والتعينات، إذ لا تغاير ها هنا أصلا. طبعا لو كانت العبارة لا تغاير هناك أصلا لكان أولى، وإن كان المقصود واضح لا تغاير، سيقول نسخة بدل أقول لا تغاير هنا، وفي المتن يقول لا تغاير ها هنا، مراد من ها هنا يعني التعين الأول. إذ لا تغاير، لأنه ما دمنا نريد أن نتكلم عن المظاهر الخلقية فتصير يصير التعين الأول هناك، والمظاهر الخلقية شو يصير؟ هنا. هذا المفروض يصير، يعني يصير ذلك وهذا. بل مو هو البحث هذا جيد، هذا ما قلت أنه كان ذاك أولى، جيد، ما مختلفين، يعني ممكن الدفاع عنه رحمة الله عليه. قال إذ لا تغايرها هنا، يعني مرادة في التعين الأول أصلا، حتى أن الكثرة، إذا تذكروا الإخوة هذه المطالب احنا شرحناها مفصلا، تشوفون نمر عليها مرورا باعتبار أنه اتضح، حتى أن الكثرة المعتبرة فيها هناك، يعني في التعين الأول بما له من المقامات المعتبرة فيها، هي عين الوحدة كما عرفت. قلنا بأنه هناك أحكام الوحدة غالبة لا أحكام الكثرة، فلا مجال فيه أي في التعين الأول حينئذ أن تظهر تلك التعينات على ما هو مقتضى الكمال الأسمائي، لأنه كل اسم من هذه الأسماء يستلزم ماذا؟ أثرا معينا ومظهرا معينا، وهناك ذيك الآثار والمظاهر يمكن أن توجد أو لا يمكن؟ لا، لأنه لا يمكن أن تتحقق إلا مع انفصال بعضها عن بعض، عن تمايزها عينان، وهناك يوجد تمايز عيني أو لا يوجد؟ قلنا لا يوجد في بعض مراتبه تمايز مفهومي فضلا عن التمايز العيني. فلا مجال فيه أي في التعين الأول حينئذ أن تظهر تلك التعينات على ما هو مقتضى الكمال الأسمائي، بأن تظهر تلك الهوية، يا هوية، الهوية المطلقة التي هي التعين الأول، وإلا الذات بما هي هي لها ظهور أو ليس لها ظهور، قلنا مرارا بأنها غنية عن العالمين أساسا، ذيك لا ظاهرة ولا باطنة، لا أول ولا آخر، هذه كلها أول وآخر ظاهر باطن تعين غير متعين، هذه كلها مرتبطة بعالم التعينات. قال بأن تظهر تلك الهوية، يعني الهوية المطلقة التي هي التعين الأول في التعينات الأسمائية بحسب هذه التعينات، بحسبها يعني بحسب هذه التعينات، أيضا لا مجال هناك، لأن المراتب التي هي محال ظهورها، يعني ظهور تلك التعينات ومجال تفاصيلها، مخفية مندمجة هناك، يعني هنا ها هنا، يعني في التعين الأول، مستهلكة الحكم استهلاك أعيان الحروف واندماجها في نفس المتنفس. واضح صار؟ من هنا هذه مقدمة استهلال للدخول في مبحث النفس الرحماني، اللي هو من الاصطلاحات الشائعة في المباحث العرفانية. يقول أول نضرب المثال حتى يتضح المثال حتى ننتقل إلى الممثل. المثال يقول أنه الآن أنت قبل أن تقول شيئا عندك قدرة على التنفس وإخراج الأصوات أو ما عندك قدرة، نعم، وعندما تريد إخراج هذه الحروف، يعني الألف يتميز عن الباء، والباء يتميز عن الجيم، والجيم يتميز عن ال، وإن كان بالدقة لابد يقال مو ألف آ وب، لأنه باء مو حرفات، ثلاث حروف، وإن كان متعارف اللغة العربية يقولون باء جيم، مع أنه جيم مو حرف، وإنما هو ماذا؟ ثلاثة حروف، فلهذا ج أو أنه م، وهكذا هذه الحروف. إذن هذه لكي تتميز هذه الحروف بعضها عن بعض، الحرف الأول عن الحرف الثاني الثالث الرابع الخامس، ماذا يحتاج؟ ها؟ يحتاج إلى أن يظهر منك نفس مصحوب بصوت، حتى هذه الحروف يتميز بعضها عن بعض. وإلا قبل هذا النفس وقبل هذا الصوت، نعم مستكن مندمج في وجودك هذا، ولكنه موجود بالفعل، متمايز بعضه عن بعض أو ليس متمايز؟ ليس بمتمايز. ومن هنا يتضح لماذا أن هؤلاء يسمون هذا الذي صدر بالفيض المقدس، يسمونه ماذا؟ بالنفس الرحماني. وجهان هسه الآن، هذا الوجه الأول منه، وهو أنه تمثيل، هذا يريدون أن يمثلوا لذلك. لذا عبارته هذه قال: لأن المراتب، مراتب ماذا؟ مراتب تلك الأسماء ولوازم الأسماء الأعيان الثابتة، مراتبها التي هي محال ظهورها، ظهور تلك التعينات والأعيان الثابتة، ومجال تفاصيلها، هذه المراتب عندما ننظر إليها في مقام الصقع الربوبي فهي ماذا؟ فهي مخفية مندمجة مستهلكة الحكم. ها، استهلاك ماذا؟ هذا ابتداء بحث النفس الرحماني، استهلاك أعيان الحروف واندماجها في نفس المتنفس، ما دام النفس في مبدأ صدورها، صدور النفس وباطن الصدر المتنفس وقبضة ماذا؟ قلبه. إذا كان في باطن صدره وقبضة قلبه ومبدأ صدوره، فهو ماذا؟ فهو مندمج، فهو مستهلك، هو متميز، مفصل أو غير مفصل؟ لا، غير مفصل. متى يكون مفصل هذه المجالي وهذه الحروف؟ عندما يصدر هذا النفس. وما أمرنا إلا واحدة، هم يقولون هذه الواحدة ماذا؟ ها؟ هو الأمر الواحد الذي صدر على الأحوال. يقول: قبل بروز هذا النفس. الآن بعد كان حديثه وين؟ في الممثل. الآن باعتبار أنه ضرب مثل النفس الإنساني، الآن صار حديثه أين؟ في المثل. قبل بروز هذا النفس في مراتب المخارج وظهور هذا النفس بتعينات أحكام المخارج ماذا؟ المتكثرة. نفس واحد، ولكنه عندما يمر على هذه المخارج كل واحد منها يصدر ماذا؟ يكون حرفا، وهذا الحرف متميز عن الحرف الذي قبله وعن الحرف الذي بعده، وكل واحد له أحكامه ماذا؟ الخاصة به. ياهي؟ لا، حروف ما عندنا احنا. لا أخوها، أول مقتضى اللغة العربية رجوع إلى أقرب الضمائر. قبل بروزها، الآن نتكلم في، يقول مبدأ الحروف في باطن صدره، مو الحروف في باطن صدره، النفس في باطن صدره. مو الحديث مو في الأعيان يا مولانا، البحث في النفس الآن. يقول: واندماجها في نفس المتنفس ما دام في مبدأ صدور النفس وباطن صدره، يعني هذاك النفس وين مبدأه؟ مبدأه عند المتنفس وباطن صدره. لا، أتصور واضحة، ما يعني ما يحتمل فيها غير ذلك. قبل بروزها، يعني قبل بروز النفس في مراتب المخارج. الآن إذا برز النفس في مراتب المخارج صارت عندنا ماذا؟ صارت عندنا الحروف. قبل بروز النفس في مراتب المخارج وظهورها بتعينات، وظهور تلك وظهورها، ظهور النفس أو ظهور المراتب، كلاهما صحيح ولكن مراتب أصح، وظهورها بتعينات أحكامها المتكثرة. يعني عندما صار ذلك النفس برزت مراتب المخارج وظهرت بتعينات أحكامها المتكثرة. فحينئذ الآن رجع إلى الممثل مرة أخرى بعد أن بين حكم المثل وهو النفس الرحماني أو النفس الذي عندنا. فحينئذ اقتضت تلك الهوية الظهور والبروز، ولكن مو الظهور والبروز من مقام الغيب المطلق إلى الصقع الربوبي، لا لا، البروز من مقام الصقع الربوبي إلى المظاهر ماذا؟ الخلقية. فحينئذ اقتضت تلك الهوية الظهور والبروز، لكن لا من حيث ذاتها. وإلا مرارا ذكرنا أن الذات من حيث هي ذات لها ظهور أو ليس لها ظهور لا علاقة لها بشيء أساسا، وإنما عندما نقول بروز يعني بروز التعين الأول، يعني بروز الصقع الربوبي اللي مرتبط بالتعين الأول من مقام الأحدية والواحدية والأسماء والصفات والأعيان، لكن لا من حيث ذاتها. فإن تلك الذات من حيث هي ذات لا ظهور ولا بروز ولا تعين لها، بل من حيث اعتباراتها وشؤونها، هذه الاعتبارات والشؤون التي مرتبطة بالصقع الربوبي على مقتضى أسئلتهم، أسئلة ماذا؟ أسئلة هذه الأعيان وأسئلة هذه الحقائق وأسئلة هذه المراتب وأسئلة الكمال الأسماء المراتب التي هي مخفية هناك ونحو ذلك، على مقتضى أسئلتهم بألسنة الاستعدادات اللي هذا المطلب تقدم. إذا يتذكر الإخوة قلنا عندنا لسان القال ولسان الحال ولسان ماذا؟ ولسان الاستعداد. هذا الأمر أشرنا إليه، قلنا بأنه أشار إليه القيصري في صفحة 101 من الفص الشيثي، قال والسؤال بلسان الحال والاستعداد والأول كقيام الفقير بين يدي الغني لطلب الدنيا، وسؤال الحيوان ما يحتاج إليه، وقيل لسان الحال أفصح من لسان المقال، إلى أن قال والسؤال بلسان الاستعداد كسؤال الأسماء الإلهية ظهور كمالاتها وسؤال الأعيان الثابتة وجوداتها الخارجية. إذن لسان الاستعداد للأسماء يطلب ماذا؟ الأعيان الثابتة، والأعيان الثابتة يطلب ماذا؟ المظاهر الخلقية والوجودات الخارجية، اللي قلنا بأن الأول هو الفيض الأقدس وأن الثاني هو ماذا؟ هو الفيض المقدس. الفيض الأقدس قلنا مرتبط بعالم الصقع الربوبي، ولكنه الفيض المقدس مرتبط بماذا؟ ها؟ بعالم المظاهر الخلقية. قال على مقتضى أسئلتهم بألسنة الاستعدادات والقابليات الأقدسية مرتبطة بالفيض الأقدس، فانبعث من ذلك التجلي، أي تجلي؟ التجلي الأول، التعين الأول، فانبعث من ذلك التجلي وكنه بطونه، انبعث ماذا؟ انبعث ميل إرادي، إنما قيد الميل بالإرادة حتى يميزه عن الميل الطبيعي والنفساني اللي لا مجال له هناك، وحركة حبية، قيد الحركة بالحبية حتى يميزها عن الحركة الزمانية والمكانية والجوارية والعرضية وغير ذلك، وهو إشارة لعله كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف، وحركة حبية وشوق عشقي، قيد الشوق بالعشق حتى يميز، لأن الشوق تارة يكون لطلب المفقود وأخرى يكون ماذا؟ لحفظ الموجود، فإذا كان لحفظ الموجود يسمى ماذا؟ يسمى عشقيا. قال وشوق عشقي، قال فانبعث من ذلك التجلي وكنه بطونه ميل إرادي وحركة حبية وشوق عشقي، بحسبه بحسب ذلك تجلى بتعين آخر وبنوع أظهار، وهذا هو التجلي الثاني والتعين الثاني في قبال التعين الأول الذي يرتبط بالمظاهر الخلقية. كيف تجلى؟ انتهى على مثال يأتي، والحمد لله رب العالمين.